ما ما بقي عليها بقية
الصلاة. الذي بقي ما هو؟
كنت عليها بقية.
بقي بقي القليل الآن. نحاول أن ننهيه اليوم وغدا.
لا، اليوم وغدا ما بعد هذا، ما بقي هذا.
مباحث الصرفية أنتم أخذتموها في شذا العرض وغير مطلوب في المقرر الألفية. يعني نصل إلى عنوان التصريف ويكون هذا نهاية المطلوب. نعم أيضا نفس الكلام، لكن عادة يجعلون مباحث التصريف بعد عنوان التصريف. نعم أدري، والوقت أخذتموه، يوجد شيء من الاختلاف لكن ليس كثيرا. على كل حال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أين وصلنا؟
لشبه المرحلة.
نعم. طب نقرأ ونشرح. يقول: يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة، وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة. إذا كان لدينا ألف التأنيث تقدم حكمها أنه يجوز قلبها ويجوز حذفها. الآن ماذا بالنسبة، لكن طبعا يجوز، يعني هناك تفصيل بين حالتين، حالة الرباعي وحالة الخماسي. إذا كان فيها الحرف الرابع يجب قلبها، عفوا إذا كانت الحرف الخامس يجب حذفها، وإذا كانت رابعة الحرف الرابع يجوز حذفها ويجوز قلب. ألف الإلحاق لها نفس الحكم. ما هي ألف الإلحاق؟ هي الألف التي زيدت على كلمة حتى تصير هذه الكلمة ملحقة بكلمة أخرى. هذا قرأتموه في الصرف ومر معنا بعض الأمثلة له. يقول: كحبرك، كيف ننسب إليها؟ نقول حبركي، سيأتي هو سيشرح معنا حبركة. وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة كعلقة، تقول علقي فتحذف، وتقول علقوي فتبقي الياء لكنك تقلبها إلى واو فتصبح علقوي. ولكن المختار هنا القلب، على العكس مما ذكرناه سابقا في ألف التاني. وأما الألف الأصلية التي ليست زائدة وليست للتأنيث وليست للإلحاق، فإن كانت ثالثة، إن كانت الحرف الثالث قلبت إلى واو، كعصى تقول عصوي، وفتى فتوي، عليكم السلام ورحمة الله. وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا، كملها تقول ملهوي، كملهوي، وربما حذفت تقول كملهي ملهي. والأول هو المختار. ما هو الأول؟ القلب. وإليه أشار بقوله: وللأصلي قلب يعتمى. يعتمى يعني يختار، اعتميت يعني اخترته، يقال اعتميت الشيء أي اخترته. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفي في النسبة إلى مصطفى. وإلى ذلك أشار بقوله: والألف الجائزة أربعا أزل، أشار إلى هذا المطلب. وأشار بقوله: كذاك يا المنقوص. الآن لو كان لدينا اسم منقوص، الآن ماذا نقصد من الاسم المنقوص؟ مثل قاضي، الاسم المختوم بياء، لا نقصد الاسم الذي نقصنا منه حرفا. هنا في هذا البحث نقصد الاسم المنقوص الذي دائما كنا نتحدث عنه. كيف ننسب إليه؟ يقول: إذا نسب إلى المنقوص فمرة تكون الياء هي الحرف الثالث، هي الحرف الثالث. يقول: فإن كانت ياؤه ثالثة تقلب واوا ويفتح ما قبلها، مثل شجا يعني حزن، شجا يعني حزن، شجاه هذا الأمر يعني أحزنه هذا الأمر. فشجا كيف ننسب إليها؟ نقول شجوي، هذه الياء عفوا أصلها شجي، هو شجا يشجو فهو شجي يعني هو حزين. كيف ننسب إلى الشجي؟ يقول: هذه الواو نبقيها، الياء نبقيها لكننا نقلبها إلى واو ونفتح ما قبلها فتصبح شجوي. لماذا؟ لأن هذه الياء هي الحرف الثالث. نحو شجوي في شجن، مثل قاضٍ. وإن كانت رابعة حذفت، نحو قاضي، كيف ننسب إلى قاضي؟ نقول قاضي. نحذف الياء التي في آخره ونقول قاضي، نأتي بياء النسبة. طب في نحو قاضي في قاض، وقد تقلب واوا، يجوز أن تقلب واوا أو سمع هكذا نحو قاضوي. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها كمعتدي في معتد نحذفها، فهو مستعلي في مستعلن. طب الحبر كما هو يقول ذكروا القراد. القراد ما هو؟ لا، نوع من الحيوان لكن ليس القرد. طب والأنثى حبركات والعلقة. طب العلقة التي تقدمت ما معنى علقة؟ نبت، نوع من النبات، واحد هو علقة. طب هذا تمام الكلام في هذا المطلع. الآن ينبه على ما ذكره الشارح قبل قليل، يقول إذا قلبت ياء المنقوص واوا وجب فتح ما قبلها، مثل شجوي. الآن هذا تقدم قبل قليل لكن الناظم لم ينص عليه هناك، هنا نص عليه، نحو شجوي وقاضوي. وأشار بقوله وفاعل إلى آخره عليكم السلام إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة، وكانت الكسرة، نعم، إذا أردنا أن ننسب إلى اسم وهذا الاسم كان فيه، كان الحرف الذي قبل الأخير حرف مكسور، وكان هذا الحرف المكسور مسبوق بحرف واحد فقط. إذن نحن نتحدث عن اسم من ثلاثة أحرف، الحرف الثاني الذي هو ما قبل الأخير مكسور، وقبل هذا الحرف المكسور يعني عليه كسرة، وقبل هذا الحرف لا يوجد إلا حرف واحد، مثل نمر. نمر ثلاثة أحرف، المام، الميم هو الحرف ما قبل الأخير وهو مكسور، وقبل الميم المكسورة كم حرف لدينا؟ حرف واحد قبل الميم وهو النون. طب كيف ننسب إليه؟ طب نقول نميري، لكن هذه الميم المكسورة نفتحها تخفيفا فنقول نمري. هكذا قالوا. طب إذا نسب إلى ما قبل، إلى الاسم الذي ما قبل آخره كسرة، وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد قبلها حرف واحد فقط، وجب التخفيف حينئذ يرحمكم الله بجعل الكسرة فتحة، فيقال في نمر لا تقول نميري، تقول نمري، تفتح الميم فقط. الآن على كل حال يعني قد لا يسلم أن هذا، أن نمري أخف من نمري، لكن هكذا ذكر. وفي دؤل دؤلي، مثلا في دؤل قد يظهر دؤلي لعله فيها نوع من الثقل، بينما دؤلي لا يوجد فيها أسهل. وفي إبل إبلي، ولا تقول إبلي. بل الآن يقول قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب، كما ذكرنا سابقا في كلمة الشافعي كيف ننسب إليها؟ نقول شافعي. وفي مرمي وفي مرني نقول مرمي. وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياء أصلا والأخرى زائدة. شوف الآن الشافعي مخدوم بأي شيء؟ بياء مشددة. الياء المشددة هي في الحقيقة كم حرف؟ هي في الحقيقة حرفين. فالآن نبحث هذا البحث، أن هاتين الياءين إن كان إحداهما أصليا ما هو الحكم؟ إن كان يعني إن كان كلاهما أصليا ما هو الحكم؟ إن كان كلاهما زائدا ما هو الحكم؟ إن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا ما هو الحكم؟ واضح صورة المسألة؟ يقول أشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا، واحدة أصل، واحدة حرف أصلي والثانية زائدة، فمن العرب من يكتفي لا يحذف الياءين ويقول شافعي، يحذف الزائد ويبقي الياء الثانية غير الزائدة. من يكتفي بحذف الزائدة منهما ويبقي الأصلية ويقلبها واوا، فبدلا أن تقول شافعي لو فرضنا أن إحدى الياءين كانت أصلية تقول شافعوي، لأنك أبقيت ياء وحذفت ياء أخرى. ويبقي الأصلية ويقلبها واوا، فيقول في المرمي مرموي، معنى أننا نحن ماذا قلنا سابقا؟ مرمي. وعن هذه لغة عند العرب، لغة عند بعض العرب، وهي لغة قليلة. والمختار اللغة الأولى وهي الحذف، سواء كانتا زائدتين أم لا. فتقول في الشافعي شافعي، وفي مرمي وفي مرمي مرمي. الآن يقول قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين، مثل شافعي. ماذا لو كان لدينا ياء مشددة لكن مسبوقة به حرف واحد؟ يقول أشار هنا إلى أن الياء المشددة، يعني اسم فيه ياء مشددة لكن قبل هذه الياء المشددة لا يوجد إلا حرف واحد، إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب شيء. عندما تريد أن تنسب لا تحذف هذه الياء المشددة، بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا، ثم إن كان خب مثل ماذا؟ مثل حي، حي فلان حي، يعني ليس ميتا. كيف ننسب إلى حي؟ نقول حيوي. شوف كلا الياءين بقية، لكن واحدة ماذا فعلنا بها؟ قلبناها إلى واو. خب بل يفتح ثانيه حيا ويقلب ثالثه واوا، حيوي هكذا قلنا. ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من الواو لم يغير. الآن الحرف الثاني، خب الحرف الثالث ماذا نفعل به؟ مثل حيوي، الحاء الأولى لا دخل لنا بها، الياء الثانية الآن نتحدث عن حكمها، الياء الثالثة قلنا تقلب واوا. خب الياء الثانية هل تقلب أو لا تقلب؟ يقول إن كانت، إن لم تكن بدلا من الواو بقيت ياء، كما وجدنا في حيوي. تلاحظ أن الياء الثانية بقيت ياء، صحيح؟ أنت ماذا قلت؟ حيوي، الياء الثانية بقيت ياء، لم نقلبها ولم نغيرها. خب أما لو كان بدلا من الواو فيقلب واوا. خب فتقول في حي حيوي، لأنه من حييته. خب فأصل الياء ياء. وتقول في صي طواوي، لأنه من طويته. فإذا الفرق بين طي وحي أن الياء في حي أصلها ياء، بينما الياء في طي أصلها واو، لذلك قلبنا. الآن هذا البحث الآتي للجواب عن السؤال الذي الآن تذكر. يقول يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة التثنية. ينسب إلى المثنى، لكن عندما نريد أن ننسب إلى المثنى نحذف علامة التثنية. يعني الذي يريد أن يقوله أنه عندما تنسب، لا قد لا نفهم، نعم قد لا نفهم، لكن عندما نريد أن ننسب النسبة لا تجتمع مع علامة التثنية ولا مع علامة الجمع. يقول يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة التثنية أو علامة جمع التصحيح، جمع السالم. فإذا سميت رجلا زيدان وأعربته بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا قلت زيدي. شوف الذي اسمه على وزن مثنى أو الذي اسمه على وزن جمع يجوز فيه أن تعربه بالحركات، لأنه علم، لأنه مفرد. مثلا أنا سميت ولدي مثلا زيدان، أقول هذا زيدان أو زيدان، لأنه ممنوع من الصرف، هذا زيدان وجاء زيدان ورأيت زيدان ومررت بزيدان. يجوز أن تعربه بالحركات، ويجوز أن تعربه كما كان معربا قبل العالمية، وهو كان مثنى قبل العالمية وكان يعرب بالألف والياء، فنبقيه معربا بالألف والياء، فأقول هذا ابني، هذا ابني من؟ ماذا؟ زيدان، ورأيت ابني زيدين ومررت بابني زيدين، فيجوز هذان الوجهان. فالآن الكلام عن أي شيء؟ إذا سميت رجلا زيدان وأعربته، بنينا على أنه معرب بالحروف وليس معربا بالحركات، لأنه لو كان معربا بالحركات فحينئذ كما تنسب إلى زيد تقول زيدي، تنسب إلى زيدان تقول زيداني، لأن هذه لم تعد علامة تثنية. أما عندما تعربه بالحروف فهذه بقيت علامة تثنية، بقيت علامة تثنية، ولذلك أنت تعربه بالحروف، فلذلك هنا نحذفه ونقول زيدي. فإذا سميت رجلا زيدان وأعربته بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا قلت زيدي. وتقول في من اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدي، وفي من اسمه هندات إذا أعربتها إعراب الحركات العادية تقول هنديون. يعني ما أدري، على كل حال الذي ذكره هنا هو حكم ما صار علما، كأنه ما أدري يعني لابد أن نتأكد منها أنه المثنى والجمع الذي ليس علما ماذا نفعل به، ولابد أن نراجعه. يقول قد سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب، فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسور. شوف طيب، أريد أن أنسب إلى طيب، فالقاعدة ما هي؟ أنه تدخل عليها ياء النسبة وتكسر ما قبل هذه الياء فتقول طيبي. لكن بما أن الذي قبل الياء ياء مشددة فماذا قالوا؟ نحذف الياء المتحركة، هي الياء المشددة عبارة عن ياء ساكنة وياء متحرك، فنحذف الياء المتحركة فماذا تصبح؟ بدل أن تقول طيبي تقول طيبي يرحمكم الله. واضح ماذا فعلنا بها؟ وقياس النسب أو النسب في طي أن تقول طيئي طي أو طيئ طيئ، إذا أردت أن تنسب لها مثل طيب ينبغي أن تقول طيئي، أصله طيئي لكن لأنها ياء مدغمة مشددة حذفنا الياء المتحركة وأبقينا الساكنة فصارت طيئي، فعندما صارت طيئة هذا هو القياس. لكن هل سمع عن العام أنهم عملوا بهذا القياس؟ يقول لا، لكن تركوا القياس وقالوا طائي، كأن القياس يعني كان موجودا على زمن العرب وهم رأوه وتركوه. لا، الأمر ليس من هذا القبيل. لذلك شوف، لا يوجد قاعدة تشبه أختها هنا، لا يوجد قاعدة مضطردة لوزن معين أو لباب معين كيفما كان، لكنهم تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا، بدل أن يقولوا طيئي قالوا طائي. لذلك تقول حاتم الطائي ولا تقول حاتم الطيئي. كيف؟ لا، أصله طيب
يعني ياء.
نعم، لا ليس أصلها همزة، لا طيئ الذي نتحدث عنه، طيئ الذي كنا نتحدث عنه سابقا طيب. فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف، نحو هبيخ. كيف ننسب إلى هبيخ؟ نقول هبيخي لا نقول هبيخي. لماذا؟ لأنه صحيح أن هناك ياء مشددة أدغمت ياءان، لكن الياء الثانية ليست متحركة بالكسر. والهبيخ من هو أو ما هو؟ هو في اللغة الغلام الممتلئ، يعني الصبي الذي يكون تكون صحته جيدة، والأنثى هبيخة. الآن يقال في النسب إلى فعيلة، وزن فعيلة كيف ننسب إليه؟ نقول فعلي بفتح عينه وحذف يائه إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفا كما سيأتي بعد قليل. حنيفة الذي هو على وزن فعيلة كيف ننسب إليه؟ لا نقول حنيفي، نقول حنفي، نحذف الياء ونفتح الأول فيصبح لدينا حنفي. أما فعيلة فكيف ننسب إليها؟ ويقال في النسب إلى فعيلة فعلة بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا، فتقول في جهينة لا تقول جهيني تقول جهني. يقول ثم في البيت الآتي، يقول ما كان على وزن فعيل أو كان على وزن فعيل بلا تاء. تحدثنا عن فعيلة وفعيلة، الآن بلا تاء ماذا نفعل بهما؟ وكان معتل اللام فحكمه نفس حكم ما فيه التاء، أننا نحذف الياء ونفتح الأول. في وجوب حذف يائه وفتح عينه. تقول في عدي، عدي على وزن فعيل، لأنه العين هي الفاء والدال هي العين، وبعد الدال ماذا وقع؟ ياء صرفعي، والياء الأخيرة هي اللام فصرفعي. تقول في عدي عدوي، لا تقول عديوي. وتقول في قصي قصوي، كما تقول في أمية أموي. فإن كان فعيل وفعيل صحيحي اللام لم يحذف شيء منهما. إذن متى يكون فعيل وفعيل مثل فعيل فعيل وفعيل مثل فعيل وفعيل؟ فقط عندما يكونان معتلي اللام، عندما تكون اللام حرف علة. أما لو لم تكن اللام حرف علة بل كانت حرفا صحيحا فحينئذ لا نحذف منهما شيء. شوف عقيل، لا نقول عقلي، نقول عقيلي. وفي عقيل لا نقول عقلي، نقول عقيلي. بعد ذلك يقول يعني أن ما كان على وزن فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفا. نحن ذكرنا فعيلة التي ليست معتلة العين ولا مضاعفة، لا تحذف ياؤه في النسب. تقول في طويلة لا تقول طوالي، تقول طويلي. وفي جليلة جليلي. وكذلك أيضا ما كان على وزن فعيلة وكان مضاعفا. طويل ما هو؟ هو معتل اللام، عفوا هو معتل العين، لأن أصله ما هو؟ طالة، صحيح؟ فالعين هو الألف وأصلها واو طولة، والواو حرف علة. جليل أصله جللة وهو فعل مضاعف تكرر فيه حرفان. فتقول في قليلة قليلي ولا تقول قللي. بعد ذلك يقول حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية. همزة الممدود في النسب حكمها كحكمها في التثنية. نحن بحثنا عن تثنية الممدود والمقصور والمنقوص إذا تذكرون. الآن يقول حكم همزة الممدود هنا كحكمها في التثنية. ما هو حكمها في التثنية؟ فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا، كما تقول حمراوان تقول حمراوي في حمراء. وإن كانت زائدة للإلحاق كعلباء كما تقدم، أو بدلا من الأصل نحو كساء، فكما تقول كساءان وكساوان يجوز هنا أن تقول كساوي وكسائي. فوجهان: التصحيح يعني إبقاؤها حرفا صحيحا نحو علبائي وكسائي، والقلب نقلبها نحو علبوي وكساوي، أو أصلا. أما لو كانت أصلية فكما في قراء تقول قراءان، كذلك هنا تقول قرائي. فالتصحيح لا غير، نحو قرائي في قراء. الآن نريد أن ننسب إلى الاسم المركب. إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيب جملة، مثل ماذا؟ تركيب جملة مثل تأبط شرا، أو تركيب مسج مثل بعلبك، حذف عجزه الجزء الثاني منه يحذف، وألحق صدره ياء النسب، يعني تحذف الجزء الثاني وتتعامل كما لو أنك فقط مع الجزء الأول، فتأتي بياء النسبة داخلة على الجزء الأول. فتقول في تأبط شرا، إذا أردت أن تنسب إليه تأبطي شرا تحذفها. وفي بعلبك لا تقول بعلبكي وإنما تقول بعلي. وإن كان مركبا تركيبا، طبعا في العامية يقولون بعلبكي عندنا، لا يقولون بعلي. وإن كان مركبا تركيب إضافة فهناك تفصيل: إن كان صدره ابنا أو معرفا بعجزه حذف صدره. يفصل بين حالتين: الحالة الأولى أن يكون الجزء الأول كلمة ابن، مثلا ابن فلان، هذا مضاف ومضاف إليه، هنا لا تقول ابني. أو هذه حالة. حالة ثانية من نفس الحالة أن يكون معرفا بعزه، يعني هذا نكرة ونريد أن نجعله معرفة بسبب المضاف إليه، لأن الإضافة تكسب تعريفا كما تقدم، كما في غلام زيد. حذف صدره، هنا نحذف الجزء الأول لا نحذف الجزء الثاني، وألحق عجزه أو عجزه ياء النسب. فمثلا ابن الزبير لعنه الله تقول زبيري، وفي أبي بكر تقول بكري. بل وفي غلام زيد تقول زيدي، فإن لم يكن كذلك فإن لم يخف. أما لو لم يكن ابنه ولم يكن معرفا بعجزه، ففي هذه الحالة فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه ونسب إلى صدره. مثلا امرئ القيس إذا ما في لبس، لأنه لا يوجد لبس، تستطيع أن تحذف العجز وتقول امرئي. وأما فإن خيف لبس حذف صدره، يحذف الصدر ويبقى العجز ونسب إلى عجزه، فتقول فيه عبد الأشهل وعبد القيس. أنا لو قلت عبدي لا يعلم عبد من، أشهلي وقيسي. في المطلب الآتي، إذا كان المنسوب إليه محذوفا له، نريد أن ننسب إلى اسما حذفت لامه، فماذا نفعل؟ يقول إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية أو لا. هذا الاسم الذي حذفت لامه إذا أردنا أن ننسب إليه، علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هذه اللام المحذوفة عندما نجمع هذا الاسم جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو عندما نثنيه، هل تعود إليه هذه اللام أو لا تعود؟ إذن ليس كلامنا عن الجمع هنا والتثنية، لدينا اسم مفرد محذوف منه اللام، لكن ماذا سألنا؟ أن هذه اللام لو فرضنا نريد أن نجمعه هل تعود؟ لو فرضنا نريد أن نثنيه هل تعود؟ فإن لم تكن مستحقة للرد، إن كانت لا تعود فيما ذكر يعني في الجمع في الجمعين وفي التثنية، جاز لك في النسب الرد وتركه. إن لم تكن مستحقة للعودة في النسب يجوز لك أن تعيدها ويجوز لك أن لا تعيدها. فتقول في يد، يد أصلها يديون، لكن لا يقولون في التثنية يديان. وفي ابن بنوان، لكن لا يقولون بنوان، يقولون ابنان ويقولون يدان. فهذه اللام المحذوفة لا تعود. فلأنها لا تعود تستطيع أن تعيدها في النسبة وتستطيع أن لا تعيدها، تقول يدوي ويدي وتقول بنوي وابني. كقولهم في التثنية يدان وابنان، وفي يد علما لمذكر يدون. ليش قال علما لمذكر؟ لأنه إذا لم تكن علما لا تجمع جمع مذكر سالم. وإن كانت مستحقة، ليش لا تجمع جمع مذكر سالم؟ لأنه يشترط في جمع المذكر السالم أن يكون علما لمذكر أو صفة لعاقل، ويد إذا لم تكن علما فليست صفة فلا نستطيع أن نجمعها جمع عامر ومذنب. وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية، إذا كانت تعود وجب ردها أيضا في النسب. فتقول في أب مثلا، أب عندما تسميها كيف تقول؟ أبوان أخوان. فتقول في أب وأخ وأخت، أبوي وأخوي، كقولهم أبوان وأخوان وأخوات. حتى أخت أصلها أخوات مع تاء تأنيث، لكنهم حذفوا الواو فصارت أخت. لكنها تعود في الجمع، تقول أخوات لا تقول أخات. ولا تقول أختات. الآن في المطلب الآتي، يقول مذهب الخليل وسيبويه إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن، فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف. يعني لا تقول الآن عندما تريد أن تنسب إلى أخت لا تقول أختي، وإنما تقول أخوي، تحذف التاء وتعيد المحذوف الذي محذوف ما هو واو. كما يفعل، فيقال أخوي وبنوي كما يفعل بأخ وابن. وأما مذهب يونس فأنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول أختي وبنتي. إذا نسب انتهى الوقت أو بعد عشر دقائق ماقي إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له. نعم، نريد أن ننسب إلى اسم ثنائي، وهذا الاسم الثنائي موضوع على اثنين ولا يوجد له حرف ثالث، فلا يخلو الثاني، لا يخلو الحرف الثاني. طبعا الأسماء لا توضع على اثنين، لكن لو فرضنا حرف جعل علما، حرف يوضع على اثنين. الأسماء أقل ما توضع عليه ما هو؟ ثلاثة أحرف، صحيح؟ توضع على حرفين؟
طب.
أو قد يكون اسما مبنيا مثلا، لكن حينئذ لابد أن نجعله علما حتى يصير معربا ويمكن أن نصغ أن ننسب إليه. طب. يقول فلا يخلو الثاني، الآن نرى الأمثلة. فلا يخلو الحرف الثاني، إما أن يكون هذا الحرف الثاني حرفا صحيحا أو حرفا معتلا. إن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، مثل كم نريد أن ننسب إليها، فكيف نقول فيها؟ يجوز أن تقول كمي ويجوز أن تقول كمي، بالتشديد وبالتخفيف. لماذا؟ لأن كم هذه الحرف الثاني منها ما هو؟ ميم، والميم حرف صحيح أو معتل؟
صحيح.
فيجوز لك أن تضاعف ويجوز لك أن لا تضاعف. يعني الآن كمي يعني منسوب إلى الكم، إلى المقدار. الكم هو المقدار، الكم اسمه بمعنى المقدار، فعندما تقول كمي أو كمي هذا منسوب إلى الكم بمعنى المقدار. وإن كان الحرف الثاني حرفا معتلا حينئذ وجب عليك أن تضاعفه. مثل لو تريد أن تنسب إلى لو، فهنا لا تقول لوي وإنما تقول لوي. لماذا؟ لأن الحرف الثاني واو، والواو حرف علة، وحرف العلة يجب فيه أن نضاعفه. أما إن كان الحرف الثاني ألفا ضعفت لأنه حرف علة، وأبدلت الثانية همزة. لكن بدل أن نجعل الآن ما معنى ضعفت، يعني نأتي بحرف يشابه وندغم بينهما كما رأينا في لوي. أنت حتى تحصل على لوي ماذا تفعل؟ الواو الموجودة تأتي لها بواو أخرى وتدغم بينهما. في الألف نريد أن نأتي بألف ثانية وندغم بين الألفين، لكن الألف الثانية نحولها إلى همزة هنا ولا نجعلها ألفا مثل الأولى. ضعفت وأبدلت الثانية همزة فتقول في رجل اسمه لا. إذا نشوف الآن كم حرف، ولو حرف ولا حرف. في رجل سميته لا، لكن طبعا جعلته علما حتى تنسب إليه، تقول لا أي. لا هي لام وألف، ونريد أن نأتي لها بألف لأنه القاعدة تقول يجب عليك أن تضاعفها، لكن الألف الثانية حتى تستطيع أن تتلفظ بها عليك أن تحولها إلى همزة. لا تقول لا أي وإنما تقول لا أي، تحولها إلى همزة. نعم، هذه الهمزة حينئذ يجوز أن تقلب واوا فتقول لا وي. الآن إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو، إما أن يكون صحيح اللام أو معتلا. إذن اسم نريد أن ننسب إليه والفاء التي فيه محذوفة طارت، ونأتي إلى اللام، إذن الفاء طارت فبقي عين ولام. نأتي إلى اللام، أيها اللام هل أنت صحيحة أو معتلة؟ إما أن تكون صحيحة أو معتلة، إن كانت صحيحة لم يرد إليه المحذوف، لا ترجع الفاء، فتقول في عدة، عدة أصلها وعد، فوعدت حذفت فاؤه التي هي الواو فبقي لدينا عين ودال، وأتينا بتاء التأنيث عوضا. الآن اللام ما هي؟ اللام في وعد ما هي؟ الدال. الدال حرف صحيح أو معتل؟ حرف صحيح. فعندما تريد أن تنسب إلى عدة لا تقول وعدي، لا يجب عليك أن ترجع الفاء التي كانت طارت، لا، وإنما تبقيها محذوفة وتقول عدي وصفي، كذلك الحال في صفة أصلها وصف. خب، لأن الفاء هي وهي اللام حرف صحيح، لم يتعين علينا أن نرجع الواو المحذوف. وإن كان معتلها، أما لو كانت اللام معتلة وجب الرد، وجب أن نرجع الفاء. ويجب أيضا عند السيبوي فتح عينه، تقول في شيا أصلها وشا، تقول وشوي فترجع الفاء. لماذا؟ لأن اللام وهي الياء شياء الياء، لام ما هي؟ الياء، والياء حرف علة، فحينئذ لابد علينا أن نرجع الفاء فنقول وشوي ولا نقول شوي كما كنا نقول في عدا عدي. الآن إذا نسب إلى الجمع، هذا هو الجواب الذي سألنا عنه قبل قليل، إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته، يعني لم يخرج عن الجمعية حتى يصير علما، جيء بواحده ونسب إليه، لا تنسب إلى الجمع وإنما تأتي بالمفرد وتنسب إلى المفرد. إذا أردت أن تنسب إلى كلمة الفرائض فلا تقول فرائضي وإنما تقول، تأتي بمفرد فرائض، ما هو؟ فريضة، فريضة على وزن فعيلة، فعيلة كيف تنسب؟ الآن قبل قليل مرة حكمها على وزن فعلي فتقول فرضي. واضح الآن؟ هذا إذا لم يكن جاريا مجرى العلم، إذا كان جمعا باقيا على الجمعية. أما لو جرى مجرى العلم، يعني ليس علما لكن مثل العلم في أنه معروف، مثل الأنصار، كما تقول الأنصار يعني ما؟ المهاجرون يعني ما؟ المهاجرون يعني كل من هاجر، لكن في ذهننا، في ذهننا على من نطلق المهاجرين؟ على الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وآله أو قبل النبي من مكة إلى المدينة. خب، الأنصار يعني أهل المدينة، أصحاب النبي أهل المدينة الذين استقبلوا النبي وأهو. خب، نسب إلى، فهذا ليس علما، جمعا ليس علما لكنه بمثابة العلم، يجري مجرى العلم، نسب إليه على لفظه. لذلك تقول جابر بن عبد الله الأنصاري، لا تقول الناصري. لماذا؟ لأنه جاري مجرى العلم، فتقول في أنصار أنصاري، وكذا إن كان علما فتقول. أما لو كان علما أيضا نفس الأمر، يتعامله كما لو كان مفردا، فتقول في أنمار أنماري، إذا كان شخص اسمه أنمار تقول أنماري. كلهم ماذا؟ الآن الأنصار هي علم أو ليست علم؟ طبعا هناك قول أن الأنصار علم بالغلبة، مثل الآن المدينة، الآن المدينة تطلق على قم، على طهران، على كل المدن، لكن عندما تقول المدينة يعني أي مدينة؟ مدينة النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال المقصود هو هذا، هذه الحالة، حالة العلم بالغلبة، ليس موضوعا للعلمية، كان لم يكن علما لكنه بالغلبة بكثرة الاستعمال صار كأنه علما. فهذا هو الذي يتحدث عنه. نقرأ هذا المطلب وننتهي. يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا. إذا كان، شوف، لدينا نوعان من اسم الفاعل، نوع من اسم الفاعل يدل على ذات ثبت لها الحدث، مثل ضارب، فلان ضاربان، يعني فلان شخص اتصف بحدث الضرب، هذا نوع. نوع آخر من الحدث من اسم الفاعل لا يدل على ذات ثبت لها الضرب، وإنما يدل على ذات هي صاحبة الحدث، مثل تامر يعني هو صاحب تمر، مثل لابن يعني هو صاحب لبن. فهذا ليس مثل ضارب، الآن ما نفهمه من ضارب ولابن مختلف. ضارب ليس بمعنى صاحب ضرب، وإنما بمعنى أنه اتصف بالضرب في وقت من الأوقات. أما لابن يعني صاحب لبن، يعني يملك لبنا. ما هو قصاب؟ يعني صاحب قصب. لا، هذا ليس اسم فاعل أصلا حتى يأتي في هذا الكلام، هذا على وزن فعال صيغة مبالغة. نعم بعض بعض غير أسماء الفاعل مثل أسماء الفاعل في هذا النص. طب هنا خب نحن ماذا نريد من النسبة؟ نريد أن ننسب إلى شيء. الآن إذا كان اسم الفاعل مثل ضارب، طب هنا نحتاج إلى أن ننسب، نقول ضاربي أو ضربي، لأنه يوجد لغتين كما أو لغتان كما تقدم، أن نجرد من الزوائد أو أن لا نجرد من الزوائد. طب أما إذا كان مثل تامر مثل لابن، ففي هذه الحالة لا معنى لأن ننسب. أنت ماذا تريد من النسبة؟ أن تقول هذا صاحب هذا. فنفس تامر من دون النسبة تدل على هذا المعنى، فلذلك لا نحتاج إلى أن نقول تامري ولا بني. التامر يعني المنسوب إلى الطرف، اللابن يعني المنسوب إلى اللبن. فتفهم النسبة من دون ياء النسبة. لذلك يقول يستغنى غالبا في النسب عن يائه، عن ياء النسب، ببناء الاسم على وزن فاعل، لكن بأي معنى؟ لا بمعنى المتصف بالضارب مثلا، بل بمعنى صاحب كذا، المنسوب إلى كذا، نحو تامر ولبن، أي صاحب تمر وصاحب لبن. وببنائه على فعال كقصاب وبقال وبزار. وببنائه على فعال في الحرف، هذا حرفته، ليس المراد أنه متصف بأنه يقصب الآن، لا، أو مثلا مثل طبيب، يعني الآن طبيب هو يتصف بأنه الآن يمارس من الساعة 8 إلى 9 مهنة الطب، بعد ذلك يذهب وينام، لا، حتى لو كان نائما تقول عنه طبيب، هذا يعبر عن المهنة، عن الحرفة، منسوب إلى الطب، صاحب طب. كبقال وبزار، وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا. وجعل منه قوله تعالى وما ربك بظلام، يعني بصاحب ظلم للعبيد، بعضهم فسر الآية هكذا، أي بذي ظلم، يعني بصاحب ظلم. خب يعني المنسوب إلى البقالة، البقال، أنت تسأل عن معنى بقال، بقال هو الذي يعني ما أدري إذا كل الدكان أو الذي يبيع الخضروات فقط. خب كأنه البقال الذي يبيع مثلا الفاكهة والخضروات وما إلى ذلك، هذا يعبر عنه في البقال، مثل هنا أو مثل هنا أو كل مكان. وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا، نحو رجل طعم ولبس، يعني صاحب طعام ولباس. وأنشد السيبوي لست بليلي ولكني نهر، يعني لست بصاحب ليلا وإنما أنا صاحب نهار، أي أنا أعمل بالنهار أو أستيقظ بالنهار، وهكذا. والحمد لله رب العالمين. الآن بقي تقريبا 20 صفحة، يعني نحاول قدر الإمكان يوم غدا أن ننتهي منها، ما انتهينا ننتهي يوم السبت، ماذا نفعل؟ الآن هذا الخميس كده؟
لا لا لا
ما في مشكلة. الآن بما أننا نقرأ كل شيء، الآن أصبحنا لا نشرح، أصبحنا نقرأ ونشرح، لو قرأنا حتى ما في مشكلة. اقرأوا في البيت. Yeah, mama.